الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا الباب في ذكر ما ورد من النهي عن أن يصطحب المسلمون إذا أرادوا أن يدخلوا في بلاد الحرب أن يصطحبوا معهم القرآن حتى لا يقع في أيدي أعداء الله فيهينوا القرآن ويهينوا مصاحف. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الحرب والكفر. يقول أبو عمر: هكذا قال يحيى والقعنبي وابن بكير أكثر الرواة، وكذلك ورواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره: خشية أن يناله العدو. في سياقة الحديث لم يجعله من قول مالك. وكذلك قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ففي قوله مخافة أن يناله العدو بيان للعلة والحكمة التي نهي من أجلها أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لكن هل هذه اللفظة مرفوعة وهي من الحديث أو قاله الإمام مالك؟ اختلف الرواة في ذلك. قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. ففي رواية يحيى بيان أن هذه اللفظة من كلام الإمام مالك، بينما الرواة الآخرون غير يحيى جعلوا هذه اللفظة من خطمة الحديث. وعلى كل سواء كان هذا مرفوعا أو موقوفا على مالك ففيه بيان العلة. وأهل العلم يقولون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا خيف على القرآن وعلى المصاحف، إذا سافر أو سافر بها إلى أرض العدو أن يناله شيء من الإهانة فإنه يمنع من السفر بالمصاحف. وإذا لم يخف من ذلك وارتفعت العلة فلا بأس من السفر بها إلى أرض العدو، لأن الحديث بين العلة مخافة أن يناله العدو. فنحن ننظر دائما إلى هذه العلة التي جاءت في نص الحديث. النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو. هذا الباب فيما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان في الغزو. فهؤلاء النساء والأولاد إذا لم يقاتلوا المسلمين فإنه لا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم ويعتدوا عليهم. قال مالك عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك قال: حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الفقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: فرحت بنا امرأة ابن أبي الفقيق بالصيام فأرفع عليها الصيف، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ ابن شهاب الزهري عن ابن كعب. هذا فيه إبهام،
من هو ابن كعب؟ وكعب هو كعب بن مالك الأنصاري، وله أولاد رووا عنه الحديث وحملوا عنه، منهم عبد الله وعبد الرحمن، فمن هو ابن كعب يا ترى؟ قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب ابن مالك يقول عن شيخه، أظن أنه قال عبد الرحمن بن كعب، وآخرون يقولون هو عبد الله بن كعب، وسواء كان عبد الرحمن أو عبد الله، فكل منهما ثقة يروي عن والده أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي حطيقة عن قتل النساء والولد. طيب، هنا عن ابن كعب بن مالك أنه قال نهى، فهذا فيه إرسال، لأن ولد كعب تابعي وهو يتحدث عن شيء لم يدركه، فهو إذن حديث مفصل. يقول أبو عمر اتفق هؤلاء كلهم وجماعة رواة الموقع على رواية هذا الحديث مرسلا، ولا علمت أحدا أسنده عن مالك في كل رواية عنه من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم، فإنه قال فيه عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بن مالك، الوليد بن مسلم من بين سائر الرواة عن مالك أسنده، وسائر الرواة عن مالك أرسلوا، والحكم مع من أرسل، لأن هؤلاء أكثر عددا وأوثق من الوليد بن مسلم. طيب، يقول أبو عمر ابن أبي الحقيق هذا رجل من يهود خيبر يسمى سلاما ويثنى أبا رافع، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله على نحو قصة كعب بن أسلم، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فتجهز طائفة من الأنصار من الأوس فذهبوا إلى داره في خيبر فقتلوه في داره ضمن أولاده ونسائه. طيب، يقول فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالسياح، قالوا برحت أو برحت يعني كشفت أمرنا وأظهرت حتى شق علينا ذلك، يقال برح به الأمر تبريحا إذا شق عليه وأجهده. فهذه المرأة صاحت عليهم فأهعبتهم وأجهدتهم، لأنهم كانوا يريدون أن يتقلصوا من هذا الكافر في خفاء لا يعلم أحد بهم، وهذه المرأة تصيح عليهم، فكأنهم تأذوا منها وأتعبتهم. طيب، يقول هذا الصحابي فأرفع السيف، هو يحكي القصة ويحكي الحادثة حين وقوعها، فيقول أرفع السيف عليه، وهو قد رفع السيف وانتهى الأمر، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا فيه مضارع، ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكف، هذا مضارع أيضا، وهو يحكي عما جرى له مع هذه المرأة، يرفع عليها السيف يريد أن يتخلص منها حتى لا تفشل أو لا تفشل قضية، فيذكر ويتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والولد، يقول فأكف أرفع يدي عنه. وهذه أثر تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة، وكانوا يلتزمون بأوامره في المنصب والمكره وفي الشدة واليسر. ففي مثل هذا الموقف الحرب لو صاحت المرأة فاجتمع عليهم اليهود لأخذوهم. فمع ذلك هذا الصحابي يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوامره، فيرفع السيف ثم يتذكر الأمر النبوي فيكفه. وهذا هو تنفيذ هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلحوا وأصلحوا وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. قال مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبية. هذا الحديث فيه إرسال، فيه رواية نافع عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عمر هكذا رواه يحيى عن مالك عن نافع مرسلا وتابعه أكثر رواة الموطأ، ووصله أيضا آخرون كثيرون جدا. فإذا أرسل ثقات ووصل ثقات فمعنى ذلك أن الإمام مالك نفسه كان يرسل أحيانا ويسند أحيانا. وفي هذا الحديث بيان ودلالة على أنه لا يجوز للمسلمين الغزاة أن يقتلوا نساء أهل الحرب ولا أطفال أهل الحرب، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب. والله يقول عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. قال أبو عمر أجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا، فجمهورهم على أنهم إذا قاتلوا قتلوا. وممن رأى ذلك الثوري الأوزاعي والليث الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو طول، كل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام، فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وكان أمير ربع من تلك الأرباع. زعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل، وقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، وستجد قوما فحصوا عن أوصاف رؤوسهم من الكعب فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تقربن عامرا ولا تعقرن شافا ولا بعيرا إلا لمأكلته ولا تقرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغرق ولا تغرق. طيب، هذا أبو بكر رضي الله عنه كان ولا يزيد بن أبي سفيان وهو أخو معاوية على بعض جيوش الشام، فلما بعثه خرج يمشي أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع هذا الأمير يودعه، يقول وكان أمير ربع تلك الأربعة، يعني أنه كان أمير ربع من الأرباع في تلك المناطق الشامية. طيب، فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب وإما أن أنزل. كان يمشي مع هذا الأمير الراكب وأبو بكر يمشي، فقال له إما أن أنزل أنا ونمشي سويا، وإما أن تركب فنمشي فنركب سويا، أما أنت تمشي وأنت خليفة وأنا من رعيتك فلا يمكن هذا. طيب، فقال له أبو بكر ما أنا براكب ولا أنت بمن، يعني أنت لا تنزل ولا أنا أبقى، نبقى كما نحن، لماذا؟ إني أحتسب قضايا هذه في سبيل الله، يعني أحتسب توديعك ومشي معك أحتسبها عند الله. يقول هنا أبو عمر افتتح أبو بكر الصديق في آخر أيامه قطعة من الشام، كان أبو بكر افتتح قطعة من الشام وكان له عليها أمراء منهم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فكان يزيد على ربع من تلك الأرباع. لا، قلت مالك عن ابن شهاب، عندنا مالك عن ابن شهاب، خلاص اجعله عن مالك عن ابن شهاب. طيب، يقول هنا أبو عمر وفي ركوب يزيد ومشي أبي بكر فرصة في أن يمشي الجليل من الرجال هاجلا مع من هو دونه راكبا بالتواضع واحتساب الخطى في سبيله، يعني في هذا أن الخليفة أو الرئيس يمكن أن يمشي مع بعض رعيته ماشيا من باب التواضع وتكريم هذا الرعية مثلا. طيب، يقول هنا ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم منك فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم منك، يعني بذلك أبو بكر رضي الله عنه أن هناك رهبان في الصوامع زعموا أنهم انقطعوا عن الدنيا للآخرة ولعبادة الله، فإذا انقطعوا في صوامعهم وكنائسهم فدعهم وما حبسوا أنفسهم، لا تعرف ولا اتركهم فإنهم ليسوا عبادة عليك. طيب، فهؤلاء الرهبان المنفردون عن الناس لا يخالطون الناس ولا يطلعون على عورة ولا فيهم شوكة ولا نكاية يفرحون. طيب، يقول وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف. طائفة أخرى من الرهبان تعودت على أن تحلق قطعة من رأسها في وسط رأسها من بعد التدين والتقرب، وما أكثر العجائب في الناس حين يتبينون بمثل هذه الأمور. يقول أبو عمر: هؤلاء هم الشمامسة أصحاب الديانات، وهم الرهبان المخالفون للناس من أهل دينهم وغير أهل دينهم، وفيهم الرأي والمكيدة والعون بما أمكنهم، وليسوا كالرهبان الفارين عن الناس المعتزلين لهم في السماء. فهؤلاء نوع من الرهبان يقال لهم الشمامسة، يخالفون الناس ويشاركون في الحروب بالمكيدة والتخطيط. فهؤلاء مصيرهم مصير الحربيين الآخرين. فيقول أبو بكر: ادرك ما فحصوا عنه بالسيف، ادرك المنطقة التي فحصوا عنه، كان يتخلص منه مقتول. طيب، فهؤلاء ما دام أنهم يشاركون يقتلوا. كيف؟ يحلقون قطعة من الرأس هنا، يشبه بفحص القطاع. القطاع إذا أرادت أن تضع بيضها تحفر شيئا من الأرض وتبعد الإيدان فتضع فيه البيض. فيقال للرجل إذا كان صاحب صلعة مثل شيخ عبد الله أو حلق قطعة من رأسه قد فحص عن رأسه، يعني يشبه هذه القطعة التي خلقت بفحص القطاع أو مفحص القطاع، فتخلص من هؤلاء واضرب المكان الذي فحصوا عنه. طيب، ثم يقول: وإني موصيك بعشر، توصي أميره بعشر. الأولى: لا تقتلن امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، ولا صبيا أيضا، ولا كبيرا هرما، كبير الهرم الذي قني، ولا مشاركة له لا برأي ولا بيد يترك. يقول: ولا تقطعن شجرا مثمرا، كان هناك أشجار في بلاد الحرب مثمرة فلا تقطعها، لأنه ربما تعود هذه الأراضي إلى المسلمين فينتفع المسلمون بها، فلا تقطع هذه الأشجار. ولا تخربن عامرا، أيضا إذا دخلت بلدا فلا تدمره ولا تخربه، لعله أيضا يرجع إلى المسلمين فيما بعد. ففي هذا النهي عن إفساد العامر، يعني لا يفسد ولا يدمر، بل يقتل هؤلاء الحربيون وكفر. ولا تعقرن شاة، لا تقطع عرقوب شاة، لأن هذا أيضا. ولا بعيرا إلا لمأكلته، لأن هذا من الإفساد. فلا تقطع عراقيب هؤلاء أو هذه المواشي من الشياه والبقران إلا لمأكل، لكن إذا كنت تريد أن تأكل فلا بأس. يقول: ولا تحرقن النحلة، النحل التي تصنع العسل لا تحرقها، لأن هذا أيضا مما ينتفع به. ولا تغرقنه، لا تجعلها في النهر أو في البحر فتغرقها في مناحلها، هذا أيضا من الإفساد فلا تفعل هذا. ولا تغلل، هذا فيه فك في الإدغام، ولو أدغم يجوز. ماذا نقول في الإدغام؟ ولا تغل. والغلول هو الخيانة، لكن استعملت بصفة خاصة، الخيانة في المغاني خاصة. ولا تجبر، لا تكون جبانا. فهذه وصية خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمير الذي كان أحد الأمراء في الجيوش الشامية. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول له اغزوا بسم الله في سبيل الله وقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك بذيونك وسراياك إن شاء الله والسلام عليكم. هذا الحديث فيه بلاغ. يقول مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله وهو إذن بلاغ عن عمر. ثم إن عمر يقول إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول له. عمر بن عبد العزيز استدل بما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه فيما إذا أرسل سرايا أو جيشا. يقول أبو عمر هذا الحديث يتصل معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه الصحة. يعني هذا الحديث كثير في الأحاديث قوي من عدة أوجه. طيب يقول اغزوا بسم الله فكل شيء يبدا بسم الله فاذا جاهد المجاهدون فانهم يستعينون بالله ويبداون بالغزو بسم الله في سبيل الله. يعني لابد ان يكون الجهاد في سبيل الله لا لسبيل اخر ولا لهدف اخر من الاهداف. وقاتلون من كفر بالله هذه هي الحكمة في مشروعية الجهاد. لا تغلوا نهى عنه الغلو. قال ابن العربي ذكر كلاما جيدا نذكره هنا يقول لا تقولوا في المغانم فذلك خطب عظيم في الدين وكفر لنعمة المنة بإباحة الغنائم وعون للعدو بقلب المنة في الرعب. كل معصية يرتكبها الناس فإنه من باب إعانة أعداء الله على المسلمين فإذا غلوا فإن هذا بمثابة هزيمة الجيش. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنه وانعكس النصر عليه. كما أنه ذكر فائدة أخرى إذا فشى فيه الزنا كثر فيه الموت. ما العلاقة بين الموت وكثرة الزنا؟ قال لأنهم طلبوا تكثير الوجود من غير طريق الشرع فسلط الله تعالى عليهم القناة. هذا من باب الحرمان لأنهم أرادوا التكثير من غير طريق شرعي فعوقبوا بالحرمان والقناة. يقول كما أنهم إذا كفروا نعمة الله تعالى في الميزان الذي هو عيار الأموال طلبا لنمائها بالمعصية عاقبهم الله تعالى بأن سد عليه باب الرزق من الصدق. كذلك إذا دخل فيهم الشرف فبخسوا الميزان والمكيال ليستجلبوا بذلك المال والرزق فإن هذا يؤدي إلى حرمان الرزق. قال عبد الصالح بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. كما أنهم إذا حكموا بغير الحق واستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل سلط الله عليهم من يفنيه بالباطل مثله. كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمانهم طلب الله الحال عليهم وحكم بغلبة العدو. فكل هذه المعاصي تسبب هزيمة وفشلا. طيب هذه الفائدة ذكرها ابن عربي في القبس لا تغلوا ولا تمثلوا. يقول الأمة أجمعت على تحريم المسلم، لا تجوز للمسلم إذا مات الميت أو قتل الكافر فإنه لا يجوز أن يمثل بجثته ولا تغدره. أيضا الغدر لا يجوز إذا كان هناك معاهدات ومواثيق، فإنه لا يجوز للمسلمين أن ينكثوا هذه الأيمان ويغدروا. قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ولم يختلفوا في شيء منه، فلا يجوز عندهم الغلو ولا الغدر ولا المثلة ولا قتل الأطفال في دار الحرب، والغدر أن يؤمن الحربي ثم يقتل، يؤمن ثم يقتل، وهذا لا يحل بالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ما معنى استه؟ يقال هذه غدرة فلان. قال: والمثلة معروفة، وهو قطع الأنف والأذن وفقع العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله عبثا. قال صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة، أو قال: أحسن الناس قتلة أهل الإيمان، وليس من وجب قتله يجب بذلك قطع أعضائه. طيب، باب ما جاء في الوفاء بالأمان. يجب على المسلمين إذا كان هناك أحد من المسلمين أمن رجلا من أهل الحرب أن يوفوا جميعا بهذا الوفاء بهذا الأمان، ولا يحفروا أمان المسلمين. قال مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش فأنا بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضرب الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن رجل من أهل الكوفة، هذا فيه إبهام. ثم هذا الرجل من أهل الكوفة لم يدرك عمر، ففيه انقطاع، ولذلك قال أبو عمر: قيل إن الرجل من أهل الكوفة سفيان الثوري، ولا يبعد أن يروي مالك عن سفيان الثوري، فقد روى مالك عن يحيى بن المنبر الأندلسي عن سفيان الثوري: الطلق المنضود الموت. هذه رواية مالك عن سفيان الثوري، وهما قرينان، يجوز أن القرين يروي عن قرينه. طيب، فهذا الحديث فيه هذا الإبهام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه عمل. هذا الحديث ما دام أنه فيه انقطاع فيه إبهام فإنه ليس بالمجتمع عليه وليس عليه عمل، لأنه إذا قتل المسلم هذا الرجل العربي غدرا فإن هذا لا يستلزم أن يقتل به، لأنه لا يجوز أن يقتل المسلم بقاتل. طيب، قال أبو عمر: إنما قال مالك في حديث عمر ليس عليه العمل لأن فيه قتل المؤمن بالكافر، وهو أمر لم يجتمع عليه بالمدينة ولا بغيرها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل المؤمن بكافر. إذن فيه انقطاع. قال أبو عمر: إذا كان دم الحربي الكافر يحرم بالأمان فما ظنك بالمؤمن الذي يصبح ويمسي في ذمة الله؟ فإذا دخل المسلم المسجد وصلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، كذلك إذا دخل المسجد وصلى العصر مع الجماعة فإنه في ذمة الله. كيف ترى في الغدر به والفرق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتح لا يفتك مؤمن. وذكر ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: حاصرنا قسطرة في مدينة إيران، فنزل الهرمزان على حكم عمر، والهرمزان هو أمير جيوش فارس، فلما غلبوا قال: أنا أدخل تحت حكم عمر. فبعث به أبو موسى معي، يقول أنس: أرسله أبو موسى معي. أبو موسى كان أمير الجيوش في فتح قسطرة، فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان، هذا رجل فارسي تاهية، فلم يتكلم. فقال عمر: تكلم. قال: كلام حي أم كلام ميت؟ هل أنا حي ولا أنا ميت حتى أتكلم؟ قال عمر: تكلم فلا بأس. انظروا، ما قصد عمر أن يؤمنه، وخرجت منه هذه الكلمة على وجه الملاطفة به: تكلم فلا بأس. فقال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم، كنا نقتلكم ونقصيكم نبعدكم، فأما إذا كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان، ما نستطيع. إذا كان الله معكم ما نستطيع. فقال: نقتله يا أنس. هذا عمر يقول لأنس: نقتله. قلت: يا أمير المؤمنين، تركت خلفي شوكة، يعني شوكة من الفارسيين شديدة وعددا كثيرا، إن قتلته يئس القوم من الحياة، فلدته في القتال، وكان أشد لشوكته، وإن استحييته طمع القوم. فقال: يا أنس، أستحيي قاتل البراج مالك ومجزاء ابن ثور، هل أنا أترك هذا وهو قد قتل هؤلاء الأعزاء علي؟ تقول: فلما خشيت أن يتسلط عليه ويقتله قلت له: لا سبيل لك إلى قتله. فقال: أعطاك أصبت مني؟ أعطاك ما أنت تقاسم عنه؟ قلت: ما فعلت، ما أعطاني شيء، ما أعطاني وبتني، ولكنك قلت له: تكلم فلا بأس. هذه كلمة الأمانة: تكلم فلا بأس. قال: لتجيئن بمن يشهد معك، وإلا بدأت بالقوة. جئت بشهاد، بشاهد يشهد معك على أنني قلت فيها. فهذا يدل على أنه ما بال الكلمة ولا قصدها، وإنما مرت على لسانه. يقول: فخرجت من عنده، فإذا أنا بالزبير من العوام قد حفظ ما حفظت، فشهد عنده فتركه، وأسلم الهرمزان وقرب له العطاء. انظروا، قرب له العطاء، أصبح مسلم. طيب، إذا لا يجوز أن يقتل من دخل تحت أمان، أيا كان هذا الأمان. قال يحيى: وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ يعني لو أشار أحد المسلمين بالأمان ما تكلم ولكن أشار إشارة معهودة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ يعني هل هذه بمثابة الكلام؟ فيكون الرجل في في أمان. قال أبو عمر: وأما قول مالك فقال نعم. ونعم مالك يقول الإشارة المسلمة بمثابة الكلام. قال أبو عمر: وأما قول مالك إن الإشارة المفهومة بالكلام كالكلام فالدلالة على ذلك من السنة موجودة، فإن الإشارة بمثابة الكلام في أحاديث كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أصحابه بعد أن كبر في الصلاة أن انفثوا انفثوا، لأنه تذكر أنه ما كان اغتسل فرجعوا واغتسل ففهموا عنه، وأشار إلى أبي بكر أن انفث ففهم عنه وقد رد السلام بإشارته في الصلاة، ومثل هذا كثير. قال أبو مصعب: من لم يحسن طلب الأمان باللسان فأشار بطلبه ذلك فأشير إليه فقد وجب له الأمان ولا يقتل. إذن الإشارة المسلمة بمثابة الكلام. العز الكافر القوي يقول: حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، يعني صعد الجبل وامتنع عن أن يلحقه أحد، فقال رجل مطرس، يعني مطرس يقال بالطاء وبالطاء، وهي كلمة فارسية معناها لا تخف، فإذا قال أحد له هذا الكلام أو هذه الكلمة فإذا أدركه قتله لا يجوز هذا، كما قال عمر: وإني والذي نفسي بيدي لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربه مثلا. طيب، ثم ذكر القاضي أبو بكر بن عربي أن الإشارة المفهمة ماضية، قال: أو أما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت محدودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن، وقد وقعت في دمشق نازلة. أحيانا يذكر فوائد عابرة، وهي أن رجلا أبكم كان يصلي فكلمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه، كان أبكم لا يتكلم، سأله رجل وهو في الصلاة فأشار له ورد عليه بالإشارة، فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل. فقال شيخنا أبو الفتح: لا تبطل، لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إلا هذا الشخص قال ما تكلم، والذي يبطل الصلاة الكلام، وهذا الرجل ما تكلم. يقول: وقال شيخنا أبو حامد: تبطل صلاته لأن إشارته كلامه، هذا هو الفقه الصحيح، والكلام محرم على الأبكم في الصلاة على قدره وإشارته على قدر كلامه. طيب، قال: وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش أن لا يقتلوا أحدا أشار إليه بالأمان. يقول مالك: إنه يتقدم في ذلك إلى الجيوش، يعني يؤمرون أن لا يقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان، أن لا يقتلوا أحدا، لأن هذا من باب الغدر، لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، ولأنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدل، وخطر يعني نقض، فما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. فالذي يحملهم على نقض العهد من باب إيقاع بالناس، فعامل الله بنقيض قصدهم فأوقع الناس به. ما خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. طيب، العمل في من أعطى شيئا في سبيل الله. شخص أعطى شيئا في سبيل الله وقال حملتك على هذا الفرس مثلا في سبيل الله، أو أعطيتك هذا السيف في سبيل الله، هل المعطى يتصرف بما أعطي على هذا الوجه فيبيع ويشتري مثلا؟ قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به. هذا عبد الله بن عمر إذا حمل شيئا في سبيل الله أو أعطى شيئا في سبيل الله يقول لمن أعطاه إذا بلغت وادي القرى، ووادي القرى هو من عمل المدينة في آخر حدود الحجاز من جهة الشام. فإذا بلغ هذا الشخص الذي أعطي هذا السيف أو هذا الفرس هذا الوادي فإنه يجوز أن يتصرف ويتملك هذا ويتصرف فيه كما يتصرف في سائر أملاكه. طيب، قال وادي القرى هو رأس المغزى، يعني مكان الغزو، هو آخر مكان من الحجاز وأول أراضي الغزو وهي الشام، لأنه أدنى الشام للحجاز ومنه يدخل إلى أول الشام. وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطى فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها. فإذا بلغ وادي القرى كان أغلب أحواله أن لا يرجع قيدا. فإذا أعطى المعطي فإنه ربما يرجع المعطى ولم يدخل في الحرب. فاشترط عبد الله بن عمر أنه إذا بلغ مكان الغزو فإنه يجوز له أن يتصرف ويتملك. قال مالك عليه بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فبلغ به رأس مغزاته، والمغزاة هو مكان الغزو، فبلغ بهذا الشيء الذي أعطي أول مناطق الغزو فهو له، لم يتملكه ويتصرف فيه. طيب، قال يحيى وسئل مالك عن هجره، وسئل مالك عن هجر أوجب على نفسه الغزو فتجهز. هذا سؤال الإمام مالك، رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز، جهز، والجهاز هو الشيء الذي يعد للسفر جهادا كان أو حجا أو تجارة، يعني الأشياء التي تلزمه في هذا السفر جمعه، حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهم، عندما كان يريد أن يتحرك منعه أبوه أو أمه. فقال مالك لا يكابرهما، يعني لا يغالبهما ولا يعانفهما بل يطيعهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر ويجعل هذا الجهاز لعام آخر. فأما الجهاد فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به. يقول الجهاز الشيء الذي جهزه ونوى به أن يجاهد به في سبيل الله فإنه ينبغي له أن يرفعه عن الاستعمال، فلا يستعمله إلا فيما نوى أن يستعمله فيه. يقول فإني أرى أن يرفعه، يعني أن يرفعه عن الاستعمال ولا يستعمله ولا يستخدمه ولا يستنفقه حتى يخرج به في غزوة أخرى. طيب، لنفرض أن هذا الجهاز فيه أشياء تكسب أطعمة وألبسة تحرم مثلا، يقول فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يسلفه للغزو. فإن خاف أن يفسد هذا الجهاز فإنه يبيعه ويمسك ثمنه ويستخدمه في جهاز آخر في الغزو. طيب، فإن كان موصرا يجد مثل جهازه إذا خرج وليصنع بجهازه ما شاء. رجل غني عنده أموال وكان قد جهز جهازا ولم يستطع أن يخرج، يقول يستخدم ويستنفق من هذا الجهاز ما دام أنه يجد في المستقبل من ماله جهازا آخر. يقول فإن كان موصرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.